وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، حي الله جمعكم وثبت في القلوب إيمانكم وأصلح بفضله أحوالكم وفتح على الحق أعينكم وأفهامكم. ولقد عشنا مع الحياء خطبتين، ومما استمعنا إليه فيهما حديثان كريمان معطاءان يحتاجان إلى شرح طويل وتفكير عميق. أولهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وثانيهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اجلس يا اخي اجلس، استغفر الله. الانسان يدخل المسجد يتجول فيه كأنه في الشارع، ونحن نتحدث عن الحياة، وكثيرا ما اعلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد آنيت وآذيت، يعني تخلفت وآذيت غيرك، وقلنا تخطي الرقاب حرام. الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام وجه سؤالا إلى الصحابة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فذكر بعض الصحابة بعض أشجار البادية، وكانت الإجابة خطأ، ووقع في نفس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها النخلة، ولكنه استحيا أن يتكلم في حضور الكبار. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشجرة هي النخلة، حكى ابن عمر ذلك لوالده عمر، فقال له أبوه: أما لو قلتها لكانت أحب إلي من حمر النعم. الحديث الأول فيه أسلوب بين درجة حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين هذه الدرجة المثالية منسوبة إلى حياء الفتاة العذراء. كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا تفهم أخي المسلم؟ نفهم أن حياء الفتاة البكر، حياة العذراء التي لم تتزوج، حياؤها في قمة الحياء البشري، وليس هناك حياء أعلى من حيائها وخجلها واحتشامها إلا حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي في القمة الثانية أو في المرتبة الثانية بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة البكر هي واحدة الشباب، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو احد الشباب. فما الشباب وما موقفنا من الشباب؟ قبل ان ندخل في الشباب وتعريفه وواجباته ونظرة الاسلام اليه وموقفنا منه ماذا عملنا له، احب ان اقدم مقدمة لها علاقة وطيدة ورباط كبير بالموضوع. ما هذه المقدمة؟ نحن والحمد لله مسلمون، وتقدم المجتمع الاسلامي، شوف يا اخي استمع الى الالفاظ واعقلها، تقدم ورقي المجتمع الاسلامي لا يكون بالسبق العلمي الكوني والثراء المادي فحسب، وانما يكون مع ذلك وقبل ذلك بنقاء النفوس، استقامة السلوك، كرم الاخلاق، طهارة المعاملات. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. كل دولة كل مجتمع يحب الرقية، يحب التقدم، يحب النهضة، والاسلام يدعو الى ذلك. كيف نرقى؟ كيف ننهض؟ الحديث كثير والاعمال عديدة والندوات لا تحصى، وهي محصورة كلها في السبق العلمي الكوني وفي الثراء المادي، ولكننا نعلنها ان هذين الامرين فقط ليس هما اساس او مقياس رقي وتقدم المجتمع الاسلامي، ونحن مجتمع اسلامي. لماذا؟ لان العلوم الكونية، الاكتشافات، الاختراعات، البناءات لا تراد لذاتها، ليست غاية، ليست هدفا، وانما هي وسيلة لتحقيق حاجات الانسان الدنيوية ولاعزازه عن ان يمد يده الى غيره. هي وسيلة لحماية قيمه ومثله واخلاقه. هذه القيم، تلك المثل، هذه الاخلاق هي الغاية، هي الهدف، هي النتيجة. والدليل على ذلك ان كنتم تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلوا قوله: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. دي النتيجة. ومكارم الاخلاق قبل ان اتركها لن تكون ولن تتحقق الا عن طريق الاسلام، لن تكون الا عن طريق الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض والعبادة المشروعة، لن تكون عن طريق الاوروبي ولا عن طريق الشرقي، لان الانسان لا يكون صاحب اخلاق كريمة وهو يسيء العلاقة مع الله. حتى لا نسمع نغمة ان اخلاقهم اخلاق الاسلام، لا، اخلاقهم اخلاق مصلحة تدور مع المصلحة حيث كانت ويوم تتخلف المصلحة تتخلف هذه الأخلاق، ولكن أخلاقنا نحن مرتبطة بالله تبارك وتعالى، والله لا يزول ولا يتحول، فأخلاقنا ثابتة بثبات من هي له عز وجل. نقول هذا ونؤكده، ان الرقي تقدم مزدهار الحضارة سعادة لا تكون في المجتمع الاسلامي بمجرد السبق العلمي الكوني او الثراء المادي، وانما هذا مع طهارة النفوس، استقامة السلوك، كرم الاخلاق. يعلن هذا لثلاثة مبادئ. المبدأ الاول اقرار للحق، لان الحق ان ظلم بعدم تطبيقه فلا اقل من ان يقال نظريا، من ان يكون مذكورا حتى على اللسان، لا اقل من ان يكون في الافهام وان لم نجده على الواقع المعايش. نقول ذلك اولا اقرارا للحق، وثانيا تثبيتا لمن صدق اسلامهم وصح اتجاههم. الناس اللي صدق الصادقين في الاسلام ان اتجاههم صحيح كادوا يزعزعون، يقول احنا مش فاهمين، احنا كنا مغلقة لكثرة ما يوجه اليهم، لكثرة ما يرون وما يسمعون. نقول لهم اثبتوا، اياكم ان تهتزوا، كونوا كالنخلة في سموقها، في ارتفاعها، في خضرتها، في ثباتها، في امتداد جذورها. انتم على الحق، تثبيتا لمن صدق اسلامهم وصح اتجاههم، وثالثا نعلنها صرخة إفاقة وإيقاظ لأولئك الذين أسكرهم الهوى وأعماهم الشيطان عن الحقيقة وأضلهم عن الطريق وحسن لهم القبيح وزين لهم السوء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حسبوا الحياة مالا كثيرا ومطعما هنيئا ومشربا طيبا ومركبا راقيا ومسكنا فخما وليس وراء ذلك شيء. قال لا تفهموا الاسلام خطأ، الاسلام يحب للمسلم ان يسكن ناطحات السحاب، ان يسكن القصور، ان يأكل طيبات ما رزق الله، ان يتنعم بانعم الله، ولكن ليس ذلك الهدف. هؤلاء حسبوا الحياة مال، مراكب، مساكن، مطاعم، مشارب، وليس وراء ذلك شيء. لم يقيموا للأخلاق وزنا، ولا أرجو من نفسي أولا ومن كل مستمع يسمع وينظر للواقع ويرى هذا الكلام صحيح أو خطأ. لا يقيمون للأخلاق وزنا ولا للإسلام قدرا، بل لا يحدثون له ذكرا، لا يحتكمون إلى حلال أو حرام، بل قد يرون ذلك تخلفا ورجعيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع الأسف أنهم مع هذا يضعون أنفسهم في صدارة المجتمع، يعدون أنفسهم الطبقات الراقية. الطبقات الراقية أين؟ أؤكد، أين؟ نحن مجتمع إسلامي، وهل المجتمع الإسلامي الراقي فيه من تخلى عن دين الله؟ الراقي فيه من عبث بالأخلاق؟ الراقي فيه من ابتز أموال الناس؟ الراقي فيه من شرب دماء الناس؟ لا، الرقي التحضر في مجتمع إسلامي إنما يكون على ثوابت هذا المجتمع، دعائم هذا المجتمع، أركان هذا المجتمع. ما ثوابت المجتمع الإسلامي؟ ثوابت المجتمع الإسلامي أخي المسلم ديننا وأخلاقنا أولا، لغتنا ثانيا، استقلال شخصيتنا المسلمة عن أن تذوب في غيرها ثالثا. هذه أهم أركان الشخصية الإسلامية، أهم أركان المجتمع الإسلامي. فمن نهض وقام على هذه المبادئ فهو في صدارة المجتمع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان الله. الرقي المادي والحضاري ندعو إليه والإسلام يحببه. وعاش المسلمون أصولا، كان الرجل يخرج من أكفه ذهبا أو فضة لا يجد من يأخذه، فاض المال وكفر حتى لم يكن فيه فقير. هذا سبيل، ولكن عن طريق الإسلام. الرقي يكون على أساس هذه الثوابت والدعائم وكلمة حق، كل ذلك منتهي. هل في ميزانك يوم القيامة أنك كنت تعمل على إكثار مالك وعلى إطابة مطعمك ومركبك وملبسك ومشربك غير عادين بالأخلاق ولا بالدين؟ هل ذلك في ميزانك؟ هل ذلك في حسناتك؟ هل يحترمك العقلاء؟ العقلاء من الناس، هل يحترمون أصحاب الأموال الطافحة؟ وقول الطافحة، لأن اللي بيطفح حاجة مش نظيفة يعني، إنما الأموال الطيبة، أقول الأموال السرية أو الأموال الفائضة، فيضان من النيل، فيضان الماء الطاهر، إنما دي طافحة لأنها أموال حرام. هل العاقل يحترم أصحاب الأموال هذه؟ يحترم العابثين بالدين؟ في ناس يحترمون. وألفت نظري ونظر إخواني قائلا إن كل بيئة لها حكم ولها عرف، والحكم والعرف ده يشجع أخلاق هذه البيئة. مثلا بيئة اللصوص ومحترفي الإجرام يقدرون من ويعطون لقب المعلم لمن ولقب الرجل الأول لمن، يعطون لقب معلم لأبشعه إجراما وأظلمهم قلبا وأشدهم فسادا وأبعدهم عن الله، ويتنافسون على أن ينالوا درجته. هكذا بيئة اللصوص، بيئة القتلة، بيئة السفاحين، بيئة المجرمين. النص الماهر المجرم الذي يقتل كثيرا الذي لا يرحم اباه هذا هو المحترم عنده. ليه؟ لانه فائز ناجح في عرف هذه البناء. هل بيئتنا بيئة قصص؟ هل نحن مجتمع مجرمين؟ نحن مجتمع اسلامي، مجتمع ديني، مجتمع قيمي، مجتمع قائده محمد صلى الله عليه وسلم. بل واخص مصر بالذات. ليه؟ مصر هي الام، هي الرائدة، هي التي ينظر اليها، هي التي ضاع الجميع بحكم ازهرها الشريف، بحكم تاريخها التميد، بحكم علمائها ومحققي اسلامها وفاهمي دينها. مصر منظور اليها ومستهدفة، وانتم رجالها، انتم ابناؤها، غاروا عليها غيرة اسلامية فوق الغيرة الوطنية. بلدنا، شبابنا لا يتقدم ابدا باللعب ولا باللهو. اللعب واللهو مضيعة، اللعب واللهو امران جذبا اتجاه الكثير من الناس وبالاخص الشباب. حدثوني، افهموني، ماذا يفيد اللعب؟ ماذا يجدي اللهو؟ اهو بضاعتنا؟ اهو طريقنا؟ اهو فخارنا؟ انقول نحن امه نجيد اللعب؟ انقول نحن امه اسبق الامم في اللهو؟ هذا شيء يقال، هذا شيء نتمدح به. لماذا اتجه الشباب اليه؟ لانهم وجدوا الامرين قد اخذوا اهتماما كبيرا وتقديرا بالغا، واغدقت الاموال على اربابها، ونالوا التقدير الاجتماعي في مجتمع اسلامي. فالشباب معذور، ولم يجد من يحميه، لم يجد من يؤويه، لم يجد من يوقظه، لم يجد من يبصره. الى متى؟ الى متى؟ الى ان يضيع شبابنا؟ اذا ضاع الشباب ضعنا. شبابنا هو الامل، شبابنا هو الذخيرة. انظروا الى الشباب، انظروا الى اتجاهاته، انظروا الى اهتمامه. ومن نظركم وفهمكم ايها الاباء، ايتها الامهات، ايها الرجال، من نظركم الى اهتمامات الشباب، اهتماماته واتجاهاته، تطمئنون على مستقبلكم، مستقبل اسركم، مستقبل عائلاتكم، مستقبل بلدكم، مستقبل اسلامكم. هل من نظرتكم الى اتجاه الشباب وتصرفات الشباب تطمئنون الى المستقبل؟ هم المرآة، هم الذين يجب ان نعدهم وان نصنعهم لحمل الراية، لحمل الامانة، لصيانة مقدراتنا، لرفع كلمتنا، واعزاز ديننا واخلاقنا. شبابنا، لماذا نرى بعض الهيئات تنسب الى الشباب كل ضياع وكل خسة؟ الكلمات الهابطة، الاساليب المنحطة الساقطة، التصرفات غير اللائقة، اذا تحدث فيها قيل عنها انها اساليب شبابية. شبابية؟ هذا كلام يقاس. العبث، الانحطاط، السقوط ينسب الى شبابنا ويبرر بانه شبابي؟ الشباب عمل، الشباب انتاج، الشباب اعز مرحلة من مراحل الحياة. الشباب قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنجعل قوتنا إنتاجنا بناءنا عزائمنا أملنا طموحنا كلمات ساقطة وأمورا هابطة وننسبها إلى الشباب؟ ذاك والله هو الإفساد بعينه. كأننا نوحي للشباب أن اسقطوا أن انطلقوا في غير قيد، اعملوا ما تشاءون فأنتم شباب. كأن الشباب أصبح رخصة للضياع، أصبح قرارا لكل عبث لكل فساد. لا لا ثم لا، الوقت لا يسمح. ولكن استمعوا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. إن التبتم بعد الإمام العادل شاب نشأ في طاعة الله. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة، يعني ليست له جهالة في خطوته وعزيمته، لأن الشباب قوة بدنية قوة أمال قوة اتجاهات، الصبوة الميل إلى الحرام يعني الاتجاه إلى الحرام. إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة. الشباب اللي كان أول سفارة إسلامية، أول سمسير دبلوماسي إن صحت هذه الكلمة، مصعب بن عمير، هو الذي ينشر الإسلام بالمدينة، هو الذي يهيئ الجو للهجرة التي قام عليها الإسلام. علي بن أبي طالب أول فدائي يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء وأختها أين هؤلاء من هؤلاء؟ عبد الله بن عمر يجلس مع كبار الصحابة، أسامة بن زيد يقود جيشا لغزو الروم وهو لا يتجاوز 20 من عمره، ويودعه أبو بكر رضي الله عنه وهو راكب وأبو بكر يمشي، فيقول أسامة لأبي بكر رضي الله عنه: لتركبن يا خليفة رسول الله أو لأنزلن. فيقول الخليفة مقدرا الشباب الذي قدره رسول الله: لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن أغدر قدمي في سبيل الله ساعة. هذا هو الشباب، هذا هو الذي بنى الأمة. شبابنا كيف تصرفهم في المدارس في الشوارع؟ قلنا شوارع، على النواصي قلنا نواصي، على الشواطئ قلنا شواطئ، داخل المدرسة حتى الفتيات. صور أنكرها الجميع وتحدثت عنها الصحف. من المسؤول؟ أنتم مسؤولون، نحن جميعا مسؤولون، وغيرنا معنا مسؤول، مسؤولون عن شبابنا، عن تربية أبنائنا، عن ملاحظة مستقبلهم، عن ملاحظة اتجاههم، عن تقويم وجاههم. واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، إن من أخطر الأمراض أن يجرفنا التيار، وأن نستسلم لما يريده الأعداء منا. ومن أخطر الأمراض كذلك ان يحتقر الانسان منا نفسه او ان ينكر دوره، لا، انت الامة، وابنك الامة، لان الامة مجموعة افراد، كل فرد منها لبن في كيانها، لبن في بنائها، فاعملوا على اصلاح اللبنات، اعملوا على استقامة المجتمع. اولا استقم في نفسك، فلم يستقيم الظل والعود اعوج. واقول احمد الله انك لا تزال حيا، وعندك فرصة للتوبة، عندك فرصة للرجوع، عندك فرصة للصلح مع الله، ولا تدري اين تموت ومتى تموت. سارع بالتوبة الى الله، بالرجوع الى الله، بالاستقامة على الطريق. واتق الله في ابنائك، اتق الله في بلدك، اتق الله في اسلامك، ولا تقل فسد الناس فافسد، ولا تقل ماذا اعمل انا، فكل انسان يقول هذا ضاع الجميع، ولكن ابدا، كن القدوة، كن الاسوة، والله معكم ولم يتركم اعمالكم، واضرعوا الى الله تبارك وتعالى. اللهم اصلح فساد احوالنا، اللهم اصلح فساد احوالنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم نشئ اولادنا تنشئة طيبة، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اصلح حالهم وصحح اتجاههم وقو عزائمهم، اللهم خذهم الى بابك، حببهم في كتابك، حببهم في مساجدك وبيوتك، حببهم في العلم الديني، اللهم ارفع بهم رايتنا، واعل بهم كلمتنا، واجمع بهم صفنا، ولا تخيب امالنا فيهم، انك على ما تشاء قدير. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله واقيموا الصلاة.